صلاة النار. الإخوة المكرمون، ها نحن نلاقي مع اليوم السادس من شهر شعبان في سنة 1426 من الهجرة النبوية المباركة. شهر شعبان شهر مبارك، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواظب على الصيام فيه على أرجح الأقوال، لأنه أكثر من أشهر بعد رمضان قياما. في هذا الشهر إن شاء الله سنتكلم ونعيش مع سورة الإنسان. وسورة الإنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقرأ في فجر في صبيحة كل جمعة، صبح كل جمعة يقرأ بألف لام ميم سجدة، ويقرأ في الركعة الثانية بهل أتى على الإنسان، لأنها تين السورتين تذكران بأحوال يوم القيامة، فالقيامة ستكون يوم جمعة كما في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما نتكلم عن مآل الصالح ومآل الطالح، فها هو ذا القسم الأول اليوم إن شاء الله نتكلم فيه عن سورة الإنسان. يقول الله تعالى في هذا المقطع، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا. هذا هو المقطع الذي سندندن حوله اليوم إن شاء الله. هذه السورة سورة الإنسان، أو تقال سورة هل أتى، وأحيانا يقولون إنها سورة الأمشاج، لأن لفظ الأمشاج لم ترد في القرآن إلا في هذا الموضع، في هذه السورة فقط، للتمايز يعني يميزوها، وأحيانا يقولون سورة الأبرار، ولكن الرأي المتفق عليه بين الصحابة قديما أنهم كانوا يقولون سورة هل أتى على الإنسان، وهو الرأي المشهور أنها سورة الإنسان. فهذه السورة موضعها في الترتيب المصحف الحالي في الرقم 76، رقم 76، وهي في الجزء 29. فهذه السورة تتكلم بالصياغ المكي على الطريقة المكية، ولذلك فالرأي الراجح أنها مكية، لأن سياق الآيات يتفق وسياق الآيات المكية. نتكلم عن الوصف الحسي المحسوس لهؤلاء الذين مآلهم إلى النعيم إلى الجنة، ووصف حسي آخر لمن مآلهم إلى النار والعياذ بالله. نتكلم عن هذا الكائن وهو الإنسان الذي خلقه الله تعالى بعد أن اعترض الوثنيون القرشيون قديما على أن كيف يحيي العظام وهي رميم، وليحييها الذي أنشأها أول مرة. هؤلاء الذين كانوا يستنكرون ذلك ويستنكفون أن يعبدوا إلها خلقهم، يعبدون آلهة هم الذين خلقوهم وصنعوهم. هذه الآلهة التي صنعوها من الحجارة ومن العجوة ومن الخشب ومن الحديد ومن كل هذه الآليات، ورغم ذلك تحجرت عقولهم وعبدوا ما يصنعون ورفضوا أن يعبدوا الذي خلقهم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هل أتى هذا استفهام؟ هل هذه استفهام تقريري؟ بمعنى قد، فإنك تقول قد في الجملة الخبرية، قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، أو هل لا يزال الإنسان مصرا على أنه لم يخلق، لم يخلقه إله؟ هل يتذكر الإنسان أنه لم يكن شيئا يستحق الشرف والتكريم بعد أن كان لم يكن شيئا أصلا؟ إذن قد أتى على الإنسان حين هنا يعني أي فترة زمنية، فترة زمنية قد تكون قصيرة أو قد تكون 40 سنة أو غير ذلك، يعني تطول تقصر. هل أتى على الإنسان، هذا قد يكون آدم عليه السلام وقد تكون نحن. فآدم كان قبل أن يخلق لم يكن شيئا مذكورا، ونحن قبل أن نولد لم نكن شيئا مذكورا، أبوك أيضا لم يكن شيئا مذكورا، وجدتك وهكذا دواليك لم تكن شيئا. يعني هذا تذكير بأصلك، لم تكن شيئا ذا شرف ولا ذكر ولا أي شيء، لم تكن كينونة أصلا أيها الإنسان. هذا الإنسان الذي يتحدى الله سبحانه وتعالى ويتحدى الرسل ويحارب أولياء الله لم يكن شيئا مذكورا، كان في يوم الأيام لم يكن شيئا مذكورا، حتى قبل أن يكون نطقا لم يكن شيئا. هذا الشيء قبل أن صغر هو لا يوجد له أي ذكر، أي تشريف، أي كيان، أي حس، لا يوجد له هيئة. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، أي جزء من الزمن، هل أتى عليه هذا؟ قد أتى فعلا على الإنسان، قد أتى على الإنسان جزء من الزمن لم يكن شيئا مذكورا. هذا الجزء قبل أن يولد غالبا، وهذا الجزء بالنسبة لآدم قبل أن يولد أيضا وقبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الذي يذكره الله سبحانه وتعالى في هذا الإنسان الكائن الحيوان الناطق هذا أو المفكر الذي يحيى الحياة التي خلقه الله تعالى عليها لم يكن شيئا مذكورا، ثم يذكرنا الله تعالى مرة أخرى بهذا المغرور وهو الإنسان. إنا خلقنا الإنسان من نطفة الأمشاج النبتلية فجعلناه سميعا بصيرا. إنا خلقنا الإنسان مرة أخرى، هذا الإنسان لم يكن شيئا مذكورا، ثم لما كان مذكورا قبل أن يذكر، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي. هذه النطفة التي وصفها الله تعالى بأنها أمشاج، الأمشاج أي خليط أخلاط، فهي من ماء الذكر ومن ماء الأنثى، كما قال صلى الله عليه وسلم عندما عن سئل عن كيف يشبه الولد أباه أو البنت كيف تشبه أمها أو أباها، فقال إذا قال وصف ماء الرجل فقال هو ماء أبيض خليط، وماء المرأة أصفر رقيق، فإذا على ماء الرجل ماء المرأة خرج كما قال أذكرت، وإذا على ماء المرأة المرأة ماء الرجل آنست أي صارت أنثى، يعني تخيل المولود يخرج أنثى يعني لو على حسب الوصف، ويأخذ هذا مواصفات أبيه وهذا مواصفات أمه. إذن من نطفة أمشاج خليط، هذه النطفة الأمشاج التي يقولون عنها حاليا ما يسمى بعلم الهندسة الوراثية، علم الجينات والاكتشافات الحديثة، هذا الجين الواحد هذا، لأن النطفة هذه التي الآن صارت هي التي يستطيعون أن يعرفوا نسب الإنسان، ويستطيعون أن يستدلوا من خلالها على الجاني المجرم القاتل، أو يحددون موضع الجريمة وغير ذلك، هذه من خلال هذا ما يسمى الحمض النووي الذي موجود في داخل هذه الخلية. هذه الخلية الواحدة، الخلية الواحدة هي جزء في داخل الجين هذا، الجين هذا داخله عدة خلايا، هذه الخلية الواحدة فيها 100,000 صفة موجودة في كل خلية، موجود فيها 100,000 صفة، لم يتوصل العلماء حتى الآن إلا إلى 7,000 صفة في الخلية الواحدة التي فيها آلاف مؤلفة من الخلايا. الخلية الواحدة فيها 100,000 صفة في من الإنسان نفسه، يعني صفات لا تتخيلها، 100,000 لم يتوصلوا إلا إلى 7,000 من نطفات أمشاج مخلطة، هذا الخليط بين الذكر والأنثى، بحيث سبحان الله هذه النطفة كما يقول هذه جزء فيها داخلها في حمض النووي هذا، الذكر والأنثى تجد بالتساوي الصفات الوراثية للمولود لأي إنسان منقسمة بالتساوي ما بين الرجل والأنثى، ولذلك يستطيعون أن يصلوا لأي إنسان حتى لو حرق، حتى لو تم غرقه أو أي شيء، أو بليت جثته، يستطيعون أن يصلوا إلى الحمض النووي الذي يسمى يطلقون عليه دي إن إيه، يستطيعون ليه؟ لأنه لا يتعفن وغير قابل لأي شيء سبحان الله، يستطيعون أن يحللوه بطريقة معينة يصلوا به إلى معرفة من هذا الشخص وإلى من ينتمي، وإلى ولا يوجد هذه البصمة، لا توجد كما بصمة الأصابع سبحان الله، بصمة الأصابع التي تعطي كما يقولون 99%، هذه أقوى من بصمة الأصابع، ربما يخطئ الإنسان في الأصابع، إلا هذه حتى لو مات من عشرات السنين يستطيعون أن يصلوا إلى أي جزء من جسمه، يحللون الخلية التي هي جزء منها، يأخذون شيء اسمه الحمض النووي، هذا الحمض النووي لا يتعفن غير قابل لشيء، ولذلك يستطيعون يكشفوا يحددوا من هذا، هذا 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 جسم إنسان، جسم حيوان، هذا من هو فلان، هذا قتل أم لم يقتل، يعني يستطيعون يصلوا إلى شيء كبير. علم الإنسان ما لم يعلم، فالله سبحانه وتعالى خلق هذا المملوء بكل هذه الصفات، تخيل بكل هذه التقنية العلمية لم يصل الإنسان في اكتشاف خلية واحدة من ملايين الخلايا. كل جزء في الإنسان خلايا، هذه الدم الدم وخلايا، هذه الخلايا عبارة عن عدة أجزاء، ليست معناها خلايا في خصلة من الشعر، في الريق، في أي شيء، هذه الخلايا، هذه الأجزاء ملايين، وخير لم يصلوا إلا إلى 7000 صفة في خلية واحدة، وبقية الناس آلاف حتى الآن لا يزالون في الاكتشافات. فالله سبحانه وتعالى قال إنا خلقنا الإنسان من نطفات أمشاج. طبعا قديما كانوا يقولون اختلاط الماء للرجل بماء المرأة والبويضة يحدث قديما كأقل، لكن الآن هذا هو الماء، اكتشفوا أن هذا هو ما يسمى بالجين وما يسمى بالحمض النووي والأشياء هذه الأخلاط في الخلايا، كل هذا تكلم عنه ربنا سبحانه وتعالى. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، إذا فهو مخلوق من نطفة، هذه النطفة شيء يعفه الإنسان من مني يمنى، هذه النطفة الشيء الذي يستحقر الإنسان صار إنسانا. أنت تحتقر أصلك، أنت كنت هكذا شيء تعافه نفسك، ثم الآن صرت رجلا واشتد ساعدك، بدل أن تشكر الذي خلقك بعد أن لم تكن شيئا مذكورا صرت تحاربه بالمعاصي، صرت تحارب الله. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، هذه النطفة المختلطة، هذه المخلطة نبتليه، أي بعد أن يصير. الله لم يتكلم في السورة هنا كما في سورة الحج والأنبياء وغيرها، تكلم عن أصل النشأة من نطفة ثم من علقة ثم مضغة مخلقة وغير مخلقة، هذا التطور الذي حدث الإنسان تكلمنا عنه في تفسير سورة الحج، هنا يختصر من نطفة أمشاج، لكن بقية التطور هذه الأصل بداية أنه من نطفة، أما بقية أن يتحول إلى علقة ومضغة، لكن المهم الأصل. والشيء هذا مفسر في سورة الحج، يعني فسره إذا يتحول من شيء إلى شيء يتصور حتى يصل إلى الجنين، حتى يصل إلى هذا المولود الذي يكون مسلم أعمى لا يبصر لا يصر خاصة لا يعلم شيئا، ثم بعد ذلك يحبو فيصير فتى يافعا قويا، ثم يصير رجلا شابا فتيا قويا، ثم يصير كهلا، ثم يصير عجوزا، ثم يعود إلى قبره مرة أخرى. إن خلق الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، فما علاقة نبتليه بأمشاج هو نطفة، فكيف يبتليه يعني يبتليه هنا يعني نختبره، طب كيف يبتليه الله سبحانه وتعالى وهو إلى الآن نطفة أمشاج مخلطة. هو الله سبحانه وتعالى يتكلم عن ماذا سيحدث بعد ذلك، هذه النطفة التي ستكون إنسانا بعد ذلك سيخلق الله له السمع والبصر ثم يبتليه، لأن يعني بالسمع وبالبصر وهي الحواس الكلية الأصلية عند الإنسان في الغالب، فهو يسمع التنزيل يبصر نعم الله وآياته، وهنا الابتلاء، هنا الابتلاء في كل شيء، الابتلاء في وحدانية الله، الابتلاء في تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى والاعتراف بدينونة الله سبحانه وتعالى لهذا الكون، الابتلاء حتى في التشريعات الفرعية، لك سمع لك بصر تتلذذ بسماع الأذان وسماع المحرمات، تتلذذ بالعين والعين زناها النظر عندما تزني بعينك في التلفاز، تزني بعينك في المجلة، تزني بعينك في صورة أو في امرأة عارية تلتهمها عينك بالنظرة، فإذا أنت مبتلى، هذا اختبار لك، أنت في الامتحان، وقد قرر الله كتب الله عليك هذا الامتحان، وأنت قبل أن تكون حتى نطفة من نطفة أمشاج نبتليه، فجعلناه سميعا بصيرا، ليس سامعا باصرا، لا سميعا بصيرا، مبالغة أنه كثير السمع كثير البصر، وأنه ينظر كثيرا يسمع كثيرا يراقب كل شيء من حوله، هذا الإنسان هذا المخلوق. نبتلي بعد كل ذلك، نبتلي نختبره ليميز الله الخبيث من الطيب، هذه هي أصل النشأة. إذن هذا الكلام يقال لمن؟ يقال لأهل مكة في وقتهم، للكفار الوثنيين في وقتهم. هذا الإنسان وظيفته، هذا الإنسان هو مخلوق خلقه الله تعالى، وأصل نشأته وأصل خلقته هكذا، من نصبة الأمشاج النبت لي. يعني من نصبة الأمشاج؟ تروح تتزوج، تروح لا تتزوج، حتى لو واحد ما ممكن يأتي إنسان بدون زواج، ابن جنة ابن جنة يتحول، لكنه سيمر على نفس المرحلة. إذن ولذلك لم يقل الله سبحانه وتعالى هنا زواج أو غير زواج أو شرعي أو غير شرعي، هو خلق، خلقه هذا، خلق بطريقة شرعية أمر الله بها تعالى، وهذا خلق بطريقة لم يأمر بها الله سبحانه وتعالى، لكنه في النهاية مكلف، حتى وإن كان هذا المخلوق ابن جنة في الآخر هو مكلف. يقول ما ذنبي؟ يتحول إلى رجل صالح بعد ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى سيسأل والديه ويحاسبهم ويعاقب، لكن هذا ما ذنبه في هذا؟ إذا فهو مسؤول أيضا ومبتلى أيضا ومكلف أيضا، فإن حسن إسلامه قبل، وإن لم يحسن أساء يعاقب كبقية الأبناء الشرعيين. إن خلق الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، ليس هذا فقط، الله يضع الضوابط في الإنسان، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، كما قال تعالى هناك في سورة البلد وهديناه النجدين، يعني هديناه إلى الخير والشر، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، هديناه. إذا الله سبحانه وتعالى وضع في الإنسان آلية الهداية والاختيار، أن يختار بين الخير والشر، ولكن هذا الإنسان لم يجبره الله سبحانه وتعالى لا على الخير ولا على الشر، فليس مسيرا، مسير مجبر كما يقول الجبرية وغيره، ليس مسيرا بل هو مخير هنا، وإلا فلما العقاب؟ نعم الله سبحانه وتعالى خلق للجنة أهلها وخلق للنار أهلها، لكننا لم نطلع على هذا الخلق، لم نطلع على هذا اللوح المحفوظ، لأن ربما يقول قائل فعلمت، فإذا فيما العمل؟ نعمل لماذا ونحن نعلم أننا في الآخر إما في النار أو في الجنة؟ اللي عايز نفسه في الجنة هيتكل على الجنة، واللي عايز نفسه في النار هيا يقول خلاص أنا أعرضد، لأن أنا هكذا هل في النهاية سأدخل النار. عندما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل عن ذلك السؤال قال لهم كل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق لا، لأنك لم تطلع أصلا على اللوح المحفوظ. ومن أدرك أنك من أصحاب الجنة؟ ومن أدرك أنك من أصحاب النار؟ لم يطلع على ذلك لا ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا بوحي من الله تعالى عن أشخاص معينين ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة العشرة المبشرين بالجنة. ورغم أنهم كانوا مبشرين بالجنة لم يتأكلوا، انظر لم يتاكلوا، وكانوا أكثر الناس ذكاء وأكثر الناس خشية وأكثر الناس ورعا وخوفا ووجلا من الله تعالى. إذا لم يتاكلوا رغم أنهم يعلمون، يعني ربما يقول قائل لو أنا أعلم أنني من الجنة كل زماني اتكلت، يعني أنا مستكل في الآخر، أنا ضامن أن في معايا ضمان أنني داخل الجنة، كما كان القساوسة قديما في القرون الماضية في أوروبا كانوا يفعلون يعطونهم سكوك غفران، أنت احجز لي كل أعطيني كم يعني صرفت دولارات أو دينارات أو بعض المال في مقابل
ان في صف غفران محجوز له ركن في الجنب، هذا في الركن جنب المسيح، وهذا في الركن جنب القسيس فلان وبطرس وكلهم وحديقه، ويقول واولادي احجز لهم خمس غرف في الجنه، وكل ما يزود الفلوس يحجز له اكثر. يعني ليس هذا ضحك، هذا هو في عندهم، حتى يعني استخف بهم دانتي قديما، وفي في هذه المسألة بيع في الجنة، يعني بيع واحد يبيع صيام في الجنة. ولذلك صار عليهم الناس بعد ذلك. لماذا؟ لأنه واحد جالس قصيد ويصورك وانت تعربد وتفعل كل شيء، هو في الآخر يعطيك الصق، يا أبونا أنا أذنبت وزنيت وفعلت وقمت، خلاص ادفع المال اللي انت للكنيسة وتبرع. وفي الآخر نجا على حسب المال، اما قصر تحب يكون فيه نهر في الداخل ولا في الخارج، وتحب ان العسل بجنبه ولا في نهر من خمر، كل ما دخلهم الحريات الاشياء على حسب المال. فلذلك صاروا عليهم واعتبروا ان هؤلاء يضحكون عليهم ويتامرون على الناس وياكلون اموالهم، بل انهم كانوا يفسدون، والمرأة تاتيهم يزنون بها، ومصائب حدثت، وفتشوا عن الكنائس وبعض العظام الأطفال التي في الأديرة. هذه بشهادة من؟ بشهادة أهل هذه الديانات، ليس بشهادة المسلمين. لذلك صاروا عليهم، وتحول رد الفعل إلى الإلحاد، تحول رد الفعل بعد ذلك إلى ما يسمى العلمانية، تحول رد الفعل بعد ذلك إلى أنجلز وماركس، وكل هؤلاء الشيوعية خرجت رد فعل منهم هم، لأن واحد يبيع لك الجنة وظلم، يشعر أنه مظلوم، لذلك صار على، لأنه لا يوجد له عوض، لا يوجد دين يقنعه. الرجل كيف أن الرجل يتحكم في كل شيء، وعمال يبيع ويشتري ويحرمه، كانوا بيحرمه، تخيل لما يخبر الإمبراطور يمشي حافي، لأنه حرمه، خلوه يمشي حافي إلى البابا يتوسل إليه، لأنه أعطى فرمانا، أعطاه فرمانا بالحرمان الكنسي، يعني لن يدخل مرتد، يعني بمعنى الفتوى الشرعية، يعني فأنا مرتد يعني في النار وبئس المصير. ثانيا هذا فرمان كنسي، معناه خلاص الحرمان من البركة. يعني خلاص أبو ده الملك والإمبراطور هذا كل معيشه على هذا يعني الصحراء اللي حواليه وهذه هذا الباطل، لكنه في الوقت هذا كان يشتري أطيانا في الجنة. ولذلك هو انه بيعتقد انه يفعل اي شيء وفي النهايه سيكفر عنه من اخر، ولان هذه اعتقادهم في المسيح عليه السلام، يعتقدون انه جاء المخلص، يعني يتعذب في مقابل افعاله كل شيء. فالمسيح من اول ما صلب كل البشريه زنات خائل، كل اللي اتباعه يعني الذين يزنون والذين يعقلون الخمر والذين يرتكبون المبقات، هو خلاص صلب وتعذب من اجله. فلذلك لذلك تجد هذه العبادة وكيف ان يقبلوا مثل هذا الفساد، لانهم يعتقدون انه تفسد وتبني. المهم في النهاية في واحد ضامن هيعطيك هذا الصدق. هذا الان هي لا يوجد هذه الصكوك بالمعنى، ولكن يوجد بالكلام بالاعتقاد، انك تعتقد لما تذهب الى هذا القس او هذا الشماس او على حسب منزلته، ففي الاخر هيعطيك البركه ويرش عليك الماء هذا، ويقول خلاص انت عفي عنك، خلاص انت. هذا غير موجود طبعا في الاسلام. ان هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. الله سبحانه وتعالى وضع فيك الهدايه، خلق فيك الهدايه، هذه الهدايه تهديك الى كذا، الى الجنه، واما الى النار. هذا اما يذهب الى الصلاح، وهذا اما يذهب الى الصلاح. فهذه هي اختيار منك انت، ولذلك فان الله سبحانه وتعالى يحاسبك. ان هديناه السبيل يعني الطريق اما شاكرا واما كفورا. لذلك لا يوجد احد الان لا يعلم، حتى لو جربته من كثرة ما يسمع عن الإسلام وغير ذلك، لا يوجد يقول أنا أجهل هذا الشيء. الله وضع له حتى في داخله وفي قلبه فشيء الهداية يدل على الفعل الخير، لأن أحيانا الإنسان يستنكر أشياء يقول من الذي جعلني أستنكر هذا، رغم أنه لا علاقة له بأي دين، يعني يتعاطف مع الشيء الخير وضد الشيء الشرير. انت تسأله من؟ يقول لك انا بعد هذا يحركني شيء في داخلي. من هذا الشيء الداخلي؟ لماذا مثلا لا نقول الذي يذبح الانسان في الشارع، الذي يقتل، الذي يضرب ويذكر او يحرق الاشياء، لا نقول عليه ان هذا الشر؟ لماذا تقول قول عنه خير؟ يقول لك لا، هذا شيء مستقبح. اذا الانسان في نفسه قد يصل الى الحق عن طريق هذه الهدايا، لكن الشياطين اجسالتهم فغيرت هذه العقول والقلوب، فجعلتهم من خلال هذا الاعلام وهذا الزخم وهذا التشويش والتشويه للحق، جعلهم لا يصلون بسهوله للحق. هم يعرفون ان ممكن لو الانسان ترك بدون دعاة الشر، دعاء على باب جهنم، لوصل الى الحق، ولكنهم بالتشويش والشغب وهذا الباطل والدجل، فإن الإنسان لا يستطيع أن يصل بسهولة إلى الحق. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إن أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. هذا هو الإعداد الأول. أعتدنا يعني أعدادنا، جهزناه للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. السلاسل يسحب منها الإنسان، والغل هو اللي يوضع في العنق غالبا، سلاسل يسحب فيها. خذوه فغلوه ثم إلى الجحيم صلوه، ثم إلى في سلسلة زرعوها 70 ذراعا فاسلكوه. يعني تخيل واحد مغلول وبالأيدي ومكتب ويصاف إلى جهنم وبئس المصير. اعتدنا لهؤلاء كفيت سلاسل وأغلالا، ليس هذا فقط. تخيل أنا أقول لك أنا مجهز لك مكان سلاسل، هذه السلاسل ليس عادية، وأغلال غل في سيكون في عنقه. والغل اللي عندما يقول كان قديما هذا الوصف حسي العرب تعلمه، لأن كان عندما أي إنسان عبد يحاول يذلوه أو إنسان حر يحاول يذلوه يضع في عنقه الغل سوق هكذا، يدل على انه ذليل. وذلك كانوا قديما عندما يريدون يعلقون بعض الناس، حتى بعضهم كانوا يعلق بعض السلطان في اعناقهم، بعض مثل الحاكم المجنون مثلا هذا المفاطري، كان يحاول يغالي، مره يبقى ضد النصارى وضد المسلمين وضد اليهود، يعمل اشياء كده عجيبه. كان بيعطيهم صليب عباره عن وزنه بتاع 15 رطل ويعلقه لهم، امرهم هكذا ان هم يضعوه في اعناقهم في الشوارع، يمشوا اللي ما يجيش ويقبض عليه من غير هذا الصليب ب 15 رطل. تخيل يمشي ب 15 رطل يعني، وفجأة يروح قاتل كل المسلمين ويعين وزير نصراني وعزر. يعني هذا ليس مثال، لكن الشاهد كلمة الغل دليل على الذل، يعني هذا نوع من أنواع الإدلال. وهذه الصورة يعلمها العربي الصحراوي، يعلمها الناس اهل البلد، يعلموها انها صوره من صور الذل. حتى الحضارات في ذلك الوقت كانت العبيد تصاف بالسلاسل وبالاغلال. هذا المنظر سيكون بالصوره، هذه صوره مقربه، لكنه في النار وبئس المصير. ان اعتدنا لكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا، هذا مصيرهم. اما مصير الذي هدي الى الطريق الصواب والى طريق المستقيم، ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا. هذا مصير هذا الذي المعالج الذي كفر بربه، وهذا مصير الذي ان الابرار يشربون من كاس. هؤلاء الابرار هم الذين يفعلون البر، الذين يفعلون الخير المحض. هذا هو صفة هؤلاء الأبرار. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. الكافور هذا، طب ما علاقة الكافور بالجنة ويشرب مزاجها؟ هذا وصف حسي، لأن الناس هذه صورة مقربة وليست في الحقيقة، لأن هذا هو، لكن الجنة غير ذلك، ولكن هذا هو الذي يستطيع عقل الإنسان أن يستوعبه. كانوا قديما يشربون الخمر هكذا تمزج بالكافور. الكافور هذا زيت من الزيوت يستخلصوه من شجرة، هذه الشجرة كانت في بلاد الصين وفي جاوة في اندونيسيا ومرخي. هذه الشجرة كانت كلما يعني الشجرة عمرت أكثر من 200 عام تقريبا،
شجرة تظل 200 عام يأخذون من أخشابها. هذه الأخشاب توضع هذا الحطب الذي يقع فيها يغلى بطريقة معينة، ثم يتحول هذا إلى استخلصوا منه ما يسمى الزيت، هذا الرائحة طيب الرائحة، ثم بعد ذلك يتحول مثل هذا الزيت يكون ساخن ومثل الزبدة هكذا، يتحول مثل الزبدة غليظ يعني كأنه متصلح، وبعد ذلك يضعون هذا في الخمر، يضعونه في الخمر. أو أن الخشب هذا أحيانا لما يقع ويوقع في الماء ويتركوه فترة يقذف بالزبد فيتحول الكافور إلى خمر، فكانوا يتلذذون بذلك لما الخمر يقع فيها نقطة زيت أو يخلطوها بشيء من الكافور وهو من زيت العطور الآن لونه أبيض هكذا طيب الرائحة، يخلطني يعطي لذة للخمرة وهم بإيه بيتلذذوا بها. فالله سبحانه تعالى هذه الخمرة تتلذذون بها والتي تسكركم وتضيع عقولكم وأولادكم وتضيع حرماتكم ومهابتكم، هذه الخمر ستكون هناك في الجنة ولكن لا تضيع، لا تخرج العقل عن عقله، وهذه يعني التشابه في الأسماء فقط ولكن النوع مختلف، وهناك زيادة على ذلك أنها تمزج بالكافور وكافور الجنة وليس كافور الدنيا هذا الذي كان غالي جدا، من الذي يستطيع؟ ولذلك كانت تضع النقطة وهذه غالية، الناس المترابين جدا كانوا الذين يضعون على الخمر الكافور لكي يتلذذوا، نوع من الطرف للناس الأغنياء وأصحاب الثروة، ولذلك كانوا يجدون لذة في الخمر. هذه اللذة والخمر الذي حرمها الإنسان في الدنيا يعوضه الله تعالى هذه خمر الجنة. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها ممزوجة مخلطة، ليست خمر صرف فقط، لا ده بجميع الأنواع، خمر صرف وخمر ممزوجة بالكافور، وهتيجي خمر أخرى هتمزج بشيء آخر في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نثنى عليه خير كل نشكر ونشكره ونخلع ونخلق من يجر، اللهم يكن عبدك نصلى ونجد إليك نسعى ونحفظ نبي رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفر محق، وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، هذا الكافور عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. الكافور بقى يصل ان يكون ايه عين في الجنة، وليس تنقص الزيت وتزودها على الكوب ولا الكأس، لا ده عين في الجنة خاصة يخلص لنا هذا ما ده يمزج بطريقة مقدرة. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. من هم عباد الله هنا؟ هم الأبرار، هم إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورة عين يشرب بها عباد الله، هم أنفسهم الأبرار هؤلاء، يعني نوع من أنواع هؤلاء الأبرار. من هم؟ هم عباد الله الذين يعبدونه حق عبادته. هذا عينا، هذه العين يفجرونها تفجيرا، يعني قال في الأثر إنهم يسيرون في الجنة يفجرونها، أي يحولونها بحيث يشققونها، يعني بدون شق مثل الأخدود، يعني لا يتحول ذلك مثل ما يحدث في الدنيا، لكي تخرج الماء لابد أن تحفر حتى يخرج لك الماء، لكن في الجنة غير كده، يمشي ومعه قضيب يذهب في الجنة حيث يشاء، وإذا أراد ماء في أي مكان، في قصره، في قصر صديقه، في قصر أخيه، في زيارة هنا أو هناك، يأمر القضيب هذا يفجر المنطقة اللي هو فيها، يعني يتحول الماء على طول بدون أي شيء، يعمل هكذا يتفجر الماء ليشرب ويرتوي ويفعل ما يريد، ثم ينتهي مرة أخرى فيخرج يفجرونها حيث يشاء تفجيرا، يعني ماء ليس عبارة عن قطرة ماء تخرج، لا ده نبع مستمر وماء شديدة كثيرة حسب ما ترويه، ثم ينتهون، لا يعني يعمل نهر ويمشي ويسيء، لا يعمل هكذا يفجره بدون أخدود، والماء يأتيه هكذا فيرتوي ويتضلع منه ويشرب، ثم بعد ذلك يذهب إلى حيث يشاء بمجرد فقط يفكر في الماء، فيضع القضيب هذا أعطى أي شيء يعملها، يتحول الشيء إلى نهر صغير، جدول صغير هكذا من الماء. هذا نوع من النعيم. هذه الصورة، الناس عايشة في صحراء وتعلم قيمة الماء، والماء ليس بالسهولة. هذا الماء العزيز عندكم النادر، تتقتلون من أجله. الرجل في الجنة فقط يفجر في أي مكان، لا يوجد أي مشكلة، لا حرب مياه ولا السدود ونزاع على المية وروح افتح هذه الأمة تغير على هذه الأمة من أجل المياه. لا لا لا، هذا يفجرونها تفجيرا، هم يفجرونها كذا، يفجرونها تفجيرا. وهؤلاء الذين استحقوا هذا الكرم وهذا النعيم، ما الذي أوصلهم إلى ذلك؟ يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. إذن هؤلاء الأبرار صفاتهم أنهم يوفون بالنذر. النذر يعني يوجب على نفسه شيء، فهم يوفون بالنذر وبالواجبات التي فرضها الله عليهم، وهم يتطوعون بنذور بطاعات فيجيبونها على نفسه، يعني زيادة على الذي يعني مفروض عليهم الصلاة والزكاة والحج، هذا يؤدونه، ولكنهم يتطوعون في أشياء أخرى يجيبونها على أنفسهم فينذرونها. يعني يقول لو نجح ابني مثلا لأصومن يوما أو ثلاثة أيام، مثل استجابة، فأنت توجد من نذر كما في حديث عائشة رضي الله عنها، من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. يعني خلق لك أنا والله أنظر نذرا علي، لو أني حدث لي مثلا ابني أو أنا وفقت إلى شيء، لأدخلن السينما أو لأذهبن للمرسح أو أرقص مثلا، فهذا نذر، نذر بالشر، نذر المعصية. أو ينذر على نفسه أنه يفعل شيء، لو عمل شيء أو يروح يضرب واحد بسكين ولا يقتله أو أي شيء، هذا نذر بمعصية لا يجوز اصلا. من نذر ان يطيع الله فليطعه. ولذلك فالنذر واجب من هنا. اذا انت نذرت ان تقول انا لو ربنا وفقني في العمل او ربحت مثلا مال معين، فاتصدق بمئة جنيه او اطعم عشرة مساكين مثلا، يجب عليك ان تفعل. ليس هذا هو في الاول تطوع، ولكن أوجبته على نفسك فهو واجب عليك. من نذر أن يطيع الله فليطعه، يعني يجب عليه أن يطيعه. تخيل أن هؤلاء الأبرار الذين استحقوا هذا النعيم كانوا يتلذذون بهذه الطاعة، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يخافون يوما، هذا اليوم هو يوم القيامة، يوم العذاب، يخافون يوم أن يدخلوا في يوم البرزخ والقبر على أي الروايتين، فهم يخافون هذا اليوم الذي شره مستطير. المستطير المتمدد المنتشر، يوم ليس يوما عاديا، هو يوم مستطير، يوم كبير كبير شديد طويل جدا. هذا هو الذي جعلهم من كثرة خوفهم ورغبة في خير ربهم تقلبوا بين الرجاء والخوف، فأعطاهم الله سبحانه وتعالى هذا النعيم الذي يدخلون فيه في الجنة. ليس هذا فحسب، يكون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وعسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هؤلاء يطعمون الطعام على حبه، على حبه هو نفس تفسير في ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يعني هو رغم فقره ورغم حبه للطعام، يعني حبه لهذا الطعام، إلا أنه يطعم المسكين واليتيم المحتاج، اليتيم الذي فقد
أباه أو فقد أمها أو فقد والدي، هذا اليتيم المسكين، أو المسكين الذي يعني إنسان ليس له أهل أو موطن أو جاء في بلد وقد يكون غنيا لكنه لا يجد أي إنسان مثل الغريب، يعني هذا الإنسان يطعمونه رغم أنه يحب هذا الطعام فإنه ينفق مما يحب، فإنه يطعمه مما يحب على مسكينا ويتيما وأسيرا. قال العلماء أسيرا هنا ويطعمون، الله زكاهم وأنزلهم هذه المنزلة، انظر، لأنهم من ضمن ما كانوا يفعلونه أنهم يطعمون الطعام على حبه، أي على حب الطعام، مسكينا ويتيما وأسيرا. المسكين واليتيم على اسم الأسير، وإن كان كافرا كما قال العلماء، هذا الأسير سواء مسلم سواء كافر فإنه يطعمه ويحسن إليه، وكان صلى الله عليه وسلم يوصي بإطعام الأسير وحسن معاملته. هذا هي تربية الإسلام، بل إنها منزلة أهل الجنة العليا لهؤلاء الأبرار أنهم كانوا يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا وعملة المسجون. ولذلك كان يقول أحد السلف: أيها المسلمون، إذا كان الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نحسن إلى الأسير بالإطعام إليه، فهؤلاء إخوانكم مسلمون مثلكم فأحسنوا إليهم فهم من باب أولى. يعني إذا كان الله يقول لك على الكافر عدو حربي، يعني واحد محارب لك وأثرته منتظر رأي الإمام فيه، هذا الأسير في يدك الآن تطعمه وتحسن معاملته، لا أن تضعه يأكل هؤلاء الأشرار، عجيل الشر، شياطين إنس يأكلون كل البراز، تخيل الإنسان يأكلون فضلات الإنسان، يضعون وجهه في المرحاض ليأكل ويشرب البول، تخيل ما يتدونوا فيه. وأخرى امرأة يقولون لها يسكنها الحيوان المنوي، تخيل يسكنها الحيوان المنوي ويقول لها في وجهه ويقول لها اشربي وشربي، ويخلطونهم ويخلونهم يزنون في بعضهم، يقول نلوطوا في بعضكم. الصور التي رأيناها، هل هذا إنسان يستحق أصلا يكون إنسان أصلا؟ المشكلة أنهم يتفاولوا علينا، يقول لك نحن أهل الحضارة وإسلام همجي ودين بربري ودين بربري، هذا دين يتعامل معه؟ والله لو تعالى لو كان الدين بربريا فعلا ما كنتم أصلا نجد، لكان الإسلام يدرس الآن في أوروبا كلها. لو كان الدين بربريا قام، أنا ليس هذه شهادات، هشهد واحد اسمه ليمبوس يقول مستشرق غربي، يقول لو استثمر ابن كشافين سنة 1949 هجرية 1949 هجرية، لو استثمر الزلاقة لصار القرآن يدرس الآن في فرنسا، جماعة فرنسا ولندن وموسكو، لو استثمر. يعني لماذا وقف في تشفين؟ هو يستعجل، هو نفسه لماذا وقف؟ الناس اندهش، لماذا وقف تشفين؟ كان ممكن، ما في قوة في أوروبا في ذلك الوقت كانت تستطيع أن توقف ابن تشفين، ورغم ذلك وقف ولم يستطيع أن يكمل للسياسة ومشاكل معينة في دماغه. قل لو استثمره لكان الإسلام يدرس الآن في أوروبا كلها، لو كان الإسلام بربريا ما ذبحت الأندلس، لو كان الإسلام بربريا كان استأصلهم، استأصل النوع، كان يستأصلون استأصلوا أهل أستراليا، استأصلوا أهل أمريكتين، هم استأصلوا الجنس النوع، الإسلام جاء للحفاظ على النوع ليس للاستئصال. هذا الإسلام هو الذي ذكر في قرآن يتلى ويتعبد به، ويطعمون الطعام على حبهم مسكينا ويتيما وأسيرا. لا أحد يعلمنا حضارة ولا اللياقة ولا الذوق والأدب، نحن أهل الأدب وأهل الأخلاق وأهل الحضارة وأهل السياسة وأهل العلم وأهل كل شيء، فجأة إيه؟ فقل أنتم رمتني ببائها وانسلت أنتم أهل البدبهية. كيف إنك حتى إنسان يعني حتى حيوان إنك لا تستطيع أن تعذب هذا الإنسان أو الحيوان بهذه الطريقة الهمجية تذله وتفعل بهذه الأفعيل وتنص فيه وتأتي المرأة البنت لسا دم الحيض والحفاضة وتعطيها في وجه الأسير في جوان تنامه أو في بجرام أو في كذا. ما هذا النوع من البشر؟ ويقولون لنا إسلام همجي وبربري ويحاولوا نحن نريد أن يحسدوننا على طريقاتنا. لا نحسدكم والله نشفق عليكم على طريقاتكم التي تريدكم النهارك. نحن نقول لكم كفوا أذركم عنا. لم نقل لكم شيئا، لم نقل لكم غيروا ولم تغيروا. نحن نعلم أن طريقتكم هي التي تتوردكم المهالك في أنفسكم حتى لو طردناكم. لا دخل لنا، أنتم الذين تؤذوننا وتحزنون علينا أصلا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. انظر حتى رغم أنهم يطعمون هذا المسكين وهذا اليتيم وهذا الأسير، انظر ماذا هذا علو النفس. واحد يعزم واحد يقول له ان شاء الله انا عزمته الحمد لله، كل بعض يذكره بالعزومه التي عزمه فيها واكله اطعم. انت فاكر انا عزمتك الشهر اللي فات او السنه اللي فاتت مرتين او ثلاثه؟ يا اخي مر خلاص يا اخي، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ربنا يزكي هؤلاء يقول انما نطعمكم، اي ان الله كما قال احدهم كما سيقول الطبري، الله هم لم يتكلموا معهم بذلك، بل إن الله علم ما في قلوبهم أنهم يقولون لهؤلاء الناس، يعني الناس عندنا لسانهم أشكرك جزاك الله كل خير أن أطعمتني، ولكنهم الحمد لله ويعزم مثل الذين يطعمون الناس في رمضان والموائد تجد أنتم الحمد لله حتى يعني الناس تعرف أنه هو الذي يطعم يعني. قال إنما نطعمكم، هؤلاء يقولون لهؤلاء والله احنا نطعمكم ليس لتشكرونا ولا لاي شيء، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء، لا تقعدوا تسمعوا علينا ولا تعطونا شيء ولا اي حاجه، لا نريد منكم جزاء ولا شكر على حتى الشكر. رغم ان الرسول صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله. هذا فيك انت نعم واحد يعطيك معروف تقول له شكرا حتى وان كان كافرا، ولكن لا يطلب منك فعل المعروف اشكرني يبقى انت بتضيع فلوس حقك. انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا نريد منكم اي شيء، انا نخاف. السبب، ما السبب الذي جعلنا نطعمكم لوجه الله؟ انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. يوما كل ده لأننا نخشى الله سبحانه، نخشى اليوم اللي هو اليوم ده هم عبوس مثل الوجه الكالح، عندما تقول لشخص وجهك عبوس كالح يعقد بين حاجبين فهو وقمصرير طويل مديد شديد، يعني عبوس بطريقة طويلة شديدة عبوسا قمصريرا، لأنهم فعلوا وصدقوا ولم يعيروا هذا الذي أطعموه ولم يعيروا هذا الذي أثروه ولم يعيروا هذا المسكين، فوقاهم الله شر ذلك اليوم الذي كانوا يخافونه. فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ليس فقط هذه نعمة لوحدها أنهم وقاهم شر ذلك، ولقاهم نضرة وسرورا. وقاهم حماهم من شر هذا اليوم، من سوء هذا اليوم وفتنة هذا اليوم، ولقاهم نضرة وسرورا، نظارة حسن في الوجه وسرور وراحة بال بعد أن كانوا دائما في قلقنا تتجافز جنوبهم عن المضاجع دائما في ضيق وعيش. رغم ذلك الله أبدلهم كل ذلك نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا، لأنهم صبروا على شرف الحياة وعلى تعبها وعلى مشاكلها وعلى فتنتها وعلى مطاردتها وعلى الضيق في أرزاقهم وفي أبنائهم وفي حياتهم وفي دينهم وفي كل شيء، فجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. هذه جنة وحرير، ليست جنة فقط يلبس الحرير، ولذلك من لبس الحرير في الدنيا فإنه لا يلبسه في الآخرة. هذا جزاء من لم يلبس الحرير في الدنيا، لأنه محرم على ذكور هذه الأمة. الذي كان الحرير حرام لا تستطيع أن تلبسه، الآن في الجنة ربنا أدلهم حرير خاص،
ليس حرير العادي من دود القدس هذا الشكل،
لا ده حرير خاص لأهل جنها. التشابه في الأسماء فقط، ولكن الأنواع مختلفة، شيء خاص ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا هو حالهم، وجنة وحريرة متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. هذه الصورة الجميلة والصورة متكئين، وهذا نوع من أنواع الناس في الجاسب، حتى في عند الملوك وعند الناس دائما يضعوا يتكئ، يجلس من لذة الشراب يضع الكأس في يده ويتكئ بهذا. ولذلك الرسول كان يقول إني لا أجلس هذه الجلسة، جلسة الاتكاء، إني لا أتكئ، لأنها جلسة يعتبرها جلسة المطرفين، فرسول الله كان لا يحب هذه الجلسة، لكن هذه الجلسة ممدوحة في الآخرة، لكن كانوا يجلسون هذه الطريقة. هذا الطريق النعيم سيكون نفس الصورة لكنها أخرى في الجنة، إنه متكئ، ودائما المتكئ هذا يكون مرتاح، يعني رايح، يعني مرتاح ومبسوط وجالس متكئ، ويأتيه الشراب متكئين فيها على الأرائك. الأريكة هذه السرير دائما كان زمان السرير يكون عليه حجلة، الحجلة عبارة عن ظلالة هكذا تحميه من الشمس وغير ذلك، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. لا شمس ولا زمهرير، لا شمس بمعنى الشمس الدنيا خلاص راحت، خطفت الشمس انتهت، والزمهرير هذا البرد القارس. لذلك أهل الجنة يقال على أهل النار إنهم أحيانا يطلبون من خزنة النار أن يتحولوا إلى النار من شدة الزمهرير، يتحول أحيانا يذيقهم الله سبحانه وتعالى الزمهرير لوحده، نوع من العذاب، برد قارس فقط، فمن شدة عذاب الزمهرير البرد الشديد هذا يطلبون من خزنة أن يحول الله، يعني يا رب خفف عنا يوما من العذاب نتحول إلى النار، ها نريد النار، لا نريد الزمهرير، تخيل، لا يريدون الثلج الشديد هذا البرد، نوع من الأعذاب، تخيل الزمهرير هذا الشديد، هم حتى في النار يطلبون النار، لأنه أهوى عنده بعد أن يذوقوه. هذا تبريش لا فيها شمس ولا زمهرير، يعني لا يوجد هذا جو معتدل، ويقال ان جو اهل الجنة دائما من بعد صلاة الفجر كده قبل طلوع الشمس، هو غالبا يكون الجو الجميل هذا هو جو اهل الجنة، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ما فيش شمس ولا زمهرير، انت تقول لا في شمس، طب وايه فايدة الظلال دي وتذللك وتوفى؟ طب الظلال عشان الشمس، لا، هذا نوع من النعيم الاخر، اللي دائما ودانية عليهم ظلالها، وظلال الجنة نور لا ليس كالشمس، لا انسى الشمس وانسى القمر دي حاجة اخرى خالص، ظلال من نوع اخر خالص، نور ثاني له ظلال، ولكن ليس لجنة ولا ليس كطريقة الشمس ولا ظل القمر، لا يوجد هذا، انسى هذه الصورة أصلا، أنت الآن في الجنة وليس في الدنيا، لا تقول ولماذا والإسلام، شوف الآية ربما في تناقض هنا، لا، يعني هذه صورة أخرى خالص، هذا نور خاص وجو خاص ليس له علاقة بالدنيا الآن، ودانية عليهم ظلالها وذللت خطوفها، ذللت عندما أذللها يعني أسهلها أليلها، جعل لنا الأرض ذلولا ممهدا سهل، ذللت قطوفها تذليلا، يعني شوف النعيم، يعني النخلة فيها رمان وفيها حب الرمان هذا وكل الفاكهة اللي انت والفاكهة دانية، يعني مجرد انها تروح موطية كده تنزل ترخي تبنه حتى تأتي الى فمك لكي تأكلها وتقصفها وتروح تبعد ثاني مرة أخرى، وهكذا نعيم، أنت بتاكل لا تعب، مش محتاج تعب خالص، ده بتروح بتفكر في الرمانة تروح مبنية تبنها، وذللت قطوفها تذليلة، يعني في أهون وأسهل من هذا خلاص، يعني هذا المشكل اللي كان يمكن يشوف اللي يسمع عن التفاح وعن الرمان في الدنيا يمكن عمره يمكن مكانه أصلا، أو لكن هذا الذي الآن مجرد تكيد تدنو إلى أن تدنو إلى طريقة سهلة، هو متكئ على الأراس. انظر الصورة كلها مركبة في بعضها هكذا، المتكئ والشراب والولدان عمالين بالكؤوس يشربوا في الجنة، ليست الكؤوس التي تجلب العقول طبعا، أنت في الجنة الآن وليس في الدنيا. ثم ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. إن شاء الله نستكمل هذه الصورة في الجمعة القادمة إن شاء الله، لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة. نرفع أكف الدراع، لعل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمدنا برحمته وأن يرزقنا الفردوس الأعلى. اللهم